صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم رياض القرآن الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. روضة العاكفين هي روضتنا في هذه الحلقة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العاكفين الملازمين لطاعة الله سبحانه وتعالى في شأننا كله. باسمكم جميعا أرحب بأخي وزميلي في هذا البرنامج الشيخ خالد عبد الكافي، حياكم الله شيخ خالد.
حياك الله،
أهلا وسهلا بك. لعلك تتلو علينا آية تكون مفتاحا لهذه الحلقة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
بارك الله فيك الشيخ خالد. الحديث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم حديث له خصوصية، وطبعا هو جد نبينا عليه الصلاة والسلام، وذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلهم أو كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذريته. ولاحظ سبحان الله العظيم، شوف الابتلاء حتى في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ابتلاه الله بعدم استجابة والده ومحاربة الشديدة له ومحاربة قومه له، لأنه لما رأى والده يحاربه قالوا نحن أيضا من باب أولى، فاضطر أن يهاجر. لذلك كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من سن الهجرة. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت قال إني مهاجر إلى ربي، قال العلماء هذا فيه إشارة، وقد سبق أن ذكرت لك هذا عندما جاء الحديث عن نوح عليه الصلاة والسلام، وقلت إن الله سبحانه وتعالى لم يصرح بالمدة التي قضاها نوح في دعوة قومه إلا في سورة العنكبوت، لأنها كانت من آخر ما نزل عن النبي في مكة، فكأن الله يقول له يا محمد أنت بقيت 13 سنة، نوح جلس 950 سنة، فرق كبير جدا. فكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال في سورة العنكبوت قال إني مهاجر إلى ربي. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قدوة للنبي صلى الله عليه وسلم في قضايا كثيرة، فهو جده، وهو كان شديدا في محاربة الأصنام وفي الدعوة إلى التوحيد، كان أيضا صادقا وصادحا بدعوته إلى الله لوالده، وكان لطيفا معه إلى أبعد درجة. ولذلك لما تقرأ في قصة نوح، عفوا قصة إبراهيم في سورة مريم وفي خطابه لوالده، تلمس فيه الأدب الجم يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وفي أسلوب في غاية الأدب والتواضع. كذلك هنا في هذه القصة في قوله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، وفعلا قد جعله الله سبحانه وتعالى إماما. ولذلك لما تتأمل في مكانة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم مكانة عظيمة جدا جدا، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى نموذجا في سورة النساء عندما قال أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله ثم ضرب نموذج قال فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. فجعل الله سبحانه وتعالى إبراهيم وآل إبراهيم نموذج في أن الله قد جعل أعطاهم من النعم ما لم يعطي أحدا من خلقه.
ولاحظ في دعوته يعني أول شيء ومن ذريتي،
يا سلام،
مباشرة يعني. وهذه دلالة على أن الإنسان دائما يفترض أن يكثر من الدعاء لذريته وأولاده بالهداية والعودة إليه سبحانه وتعالى.
ثم انظر أيضا في الابتلاء في عهد إبراهيم أو في قصة إبراهيم في تأخير ذريته. يعني متى رزق إبراهيم بأبناء؟ يعني سبحان الله العظيم، أنا أقول دائما لمن ابتلي
بالعقم
وعدم يعني الحصول على ذرية، انظر إلى قدوتك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رزقه الله سبحانه وتعالى بإسماعيل كما يقول العلماء وعمره 86 سنة، كبير في السن مرة، ولكن بشره الله سبحانه وتعالى بإسماعيل ورزق بإسماعيل من زوجته هاجر اللي كانت هي زوجته التي أهديت إليه. فلما بلغ معه السعي وأصبح عمره كما يذكر العلماء 12 سنة أو 14 سنة، تخيل بالله يا شيخ خالد أنك ترزق بابن وعمرك 86 سنة ثم يبلغ هذه السن التي بدأ يعني تكتمل فيها شبابه ويبدأ يعني يعين والده في الحياة، فيأمره الله سبحانه وتعالى بذبحه. يا له من ابتلاء، أليس كذلك؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بعد أن تكررت عليه هذه الرؤيا ورؤيا الأنبياء حق، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
وهذه دلالة على أن الله إذا أحب عبد ابتلاه، وإبراهيم خليل الله، ولذلك عظم البلاء.
أي والله، يعني فعلا صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. يعني سبحان الله، شوف أول شيء خرج من بلده وهاجر ورفضه والده، ثم أيضا تزوج فلم يرزق بأبناء، وبلغ 86 سنة ثم يرزق بإسماعيل، يعني تخيل سعادته بذلك. ثم لما يعني يبلغ معه السعي يأمره الله بذبحه. إن لله وإنا إليه راجعون. والله ابتلاء عظيم. فلذلك لما سواء ابتلاء للأب وابتلاء للابن، فلما أسلم يعني استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى وانقاد له، وهذا هو المقصد من أوامر الله سبحانه وتعالى.
وتله للجبين.
نعم، قال وتله للجبين.
خلاص يعني بدأ الآن.
نعم، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي.
نجح في الاختبار.
أي والله نجح في الاختبار. ولذلك أنا أقول دائما تأملت في القرآن الكريم الابتلاء، فوجدت أن الابتلاء بالمال من أشد أنواع الابتلاء في القرآن الكريم، وأنه لم ينجح فيه إلا القليل، وأن أكثر من دخل الاختبار الخاص بالمال رسب فيه فرع قارون.
نعم،
أليس كذلك؟
قال إنما أوتيت على علم من عندي.
ورسب فيه الرجل صاحب الجنتين، أليس كذلك؟
نعم.
ورسب فيه أصحاب الجنة الشباب الثلاثة، واضرب لهم مثلا أصحاب
القرية.
نعم، جنة. لا في سورة المقلم في قصة أصحاب الثلاثة رسبوا أيضا بالاختبار، لأنهم قالوا أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون. طيب، وقس على ذلك بقية القصص التي فيها مثل أيضا نجح فيها نجح في هذا الاختبار سليمان عليه الصلاة والسلام الله. ونجح فيه أيضا ذو القرنين، لا شك أنه أيضا نجح، أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه. لكن الفكرة أن الابتلاء بمثل ما ابتلي به إبراهيم عليه الصلاة والسلام نادر، ولذلك نجح عليه الصلاة والسلام، فرفع الله ذكره بعد هذا الاختبار ورزقه بإسحاق من زوجته سارة الأولى التي كان يحبها. ولذلك الصحيح يا شيخ خالد الذي لا ينبغي التعويل على غيره أن إسماعيل هو الذبيح، لأنه هو الذي تنطبق عليه كل الأدلة،
هو الذي أتى يعني.
والأمر الثاني أنه هو الوحيد الذي ابتلي به النبي إبراهيم قبل أن يأتي له إسحاق. يعني تعال لو أمرك الله سبحانه وتعالى بذبح ابنك الثاني
يختلف،
يختلف، لكنه قد ابتلي بذبح ابنه الوحيد والبكر، فلما نجح في هذا الابتلاء بشره الله سبحانه وتعالى بإسحاق ورزقه بإسحاق وكان نبيا. الشاهد
لنحيينه حياة طيبة.
أيوة جميل. نعود إلى قضية العاكفين، ونحن نتحدث عن روضة العاكفين، وأن الله سبحانه وتعالى قد أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل على فضلهما وجلالتهما بأن يقوما يعني ببناء البيت وبتهيئته للطائفين والعاكفين والركع السجود. والمفسرون يقولون أن العاكفين هم الملازمين لطاعة الله سبحانه وتعالى في البيت الحرام وفي غيره، مأخوذ من العكوف على الشيء والملازمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون. فالله سبحانه وتعالى أشار إلى أن العاكفين لهم حق على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى إسماعيل أن يهيئوا لهم مكانا صالحا للعبادة يعكفون فيه ويلزمون فيه البيت. ولذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف، والاعتكاف كما هو معلوم المشروع شرع مشروع في رمضان، الاعتكاف في الليالي العشر الأخيرة منه وملازمة مسجد من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى، وله شروطه وله آدابه وله واجباته التي يعني ينبغي للمعتكف أن يلتزم بها. لكن الفكرة هي في أن الاعتكاف يجوز ولو ليلة. فكرة الملازمة والانقطاع للعبادة الهدف منها إصلاح القلب، الانقطاع عن الدنيا
لا سيما في هذه الأيام.
نعم.
والانشغال الإنسان منشغل
بالنت. يعني تخيل عندما ينقطع الإنسان في مسجده، وأنا أنصح من يدخل في الاعتكاف إن أراد أن يخلو خلوة حقيقية أن يترك الهاتف وأن يترك وسائل التقنية في البيت
مرة في السنة،
مرة في السنة، وأن يتركها وحتى يتفرغ الإنسان. لأني ألاحظ أنا في بعض المعتكفين في زماننا هذا أصبح معتكف ولكنه شغال على الهاتف طول الوقت، يتصل يعني يأمر وينهى ويتواصل ويكتب. الحقيقة أن هذا يعني يخرجك من جو الاعتكاف وجو الخلوة مع القرآن الكريم ومع العبادة وفي المسجد، ويشغلك بما هربت منه وهو التخلص من مشاغل الحياة والتخلص من أعباء الحياة. أيضا في قوله سبحانه وتعالى في هذه الآيات في أولها وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد نجح في هذه الابتلاءات كما ذكرنا، أن مما يعين الإنسان يا شيخ خالد على النجاح في هذه الابتلاءات ملازمة الطاعة، وهو معنى العكوف. وأن الإنسان إذا وفق للاعتكاف سواء في رمضان أو في غيره أنه يكون ذلك عونا له بإذن الله تعالى على النجاح في الابتلاءات الحياة
وقود.
والنبي صلى الله عليه وسلم حتى من قبل الإسلام كان عليه الصلاة والسلام يتحنث في الليالي ذوات العدد في غار حراء يتحنث، والتحنث هو الانقطاع للعبادة. ويتكلم اللغويون عن لفظة التحنث ويقولون إن الأصل في اللغة العربية يا شيخ خالد أن الفعل تفعل، أو هذه الصيغة تدل على ملابسة الفعل إلا سبع صيغ في اللغة العربية تدل صيغة تفعل على ترك الملابسة، منها تحنث، لأن الحنث في اللغة هو الذنب العظيم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. فمعنى تحنث ليس معناتها لابس الحنث، وإنما فر من الحنث. ومثلها تأثم، فر من الإثم. ومثلها تفكها، فر من الفكاهة. ومنها أيضا يعني نسيت بعض الصيغ، لكن لاحظ أن الأصل في هذه الصيغة هي الملابسة، مثل تسلق، ملابسة الشجرة أو الشيء الذي تتسلق به وإلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث ويعتكف وينقطع للعبادة لكي يستعين بذلك على الحياة. ونحن نقول العكوف في المسجد في رمضان يعينك على مواجهة الحياة، يعينك على طاعة الله، يعينك على التفكير، يعينك على الانسجام العاطفي مع نفسك. هذه حقائق. وأن التزود بطاعة الله من الذكر وقراءة القرآن والتدبر في آياته والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى والانقطاع له هو عون للمسلم على مواجهة أعباء الحياة. ولذلك أنا شخصيا يعجبني كثير من رجال الأعمال، أعرفهم من كبار رجال الأعمال، لا يخل أبدا بشهر رمضان، يقضيه في الحرم أو في المدينة المنورة ويعتكف في المسجد الحرام، ويقول أنا أجعل هذا الشهر يخدمني 11 شهر.
وقود له.
أي والله، يقول قال هذا الشهر هو وقود ل 11 شهر، شهر واحد يخدم 11 شهر في السنة، أنقطع فيه للعبادة وللذكر وللقرآن وللصلاة وللبعد عن مخالطة الناس. قال فأخرج بعد شهر رمضان وأنا لدي قوة ولدي رغبة للعمل ولدي يعني نفسية متوثبة للعمل الخير والانطلاق في المشروعات والتخطيط لها وغير ذلك. وهذه الحقيقة يعني حتى من الناحية الدنيوية هي مفيدة للمسلم، فضلا عما يدخره الله سبحانه وتعالى للمعتكف وللعابد وللصالح يوم القيامة وفي الجنة إن شاء الله تعالى.
وأيضا الروح تحتاج إلى الراحة، فالإنسان عندنا إذا جاع يأكل حتى يشبع.
صحيح.
الإنسان عندنا يعني إذا تعب وكذا يريد أن ينام حتى يرتاح. هذه النفس عليها حق يعني بأن تقوم بتريحها في هذه العشر أيام بحيث أن تخلو مع الله عز وجل، تبتعد عن أي إزعاج، تبتعد عن أي عمل أو أي شيء، بحيث تخلو مع الله سبحانه وتعالى، تقف بين يديه في صلاتك وتصلي بين يديه، تقرأ القرآن، تمكث في يعني دوحة من دوحات الخير والراحة النفسية التي النفس بحاجة إليها بشكل كثير.
جميل. ولعل أيضا من يحرص على الاعتكاف أن يبتعد عن ملهيات، وكما قلت عن التصوير، عن الهاتف، عن كثرة الكلام، عن الاشتغال بما لا نفع فيه، والعكوف على القرآن والتفكر فيه والتأمل والانقطاع عن ما يشغله حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العكوف على طاعته حتى نلقاه سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا أيضا للاعتكاف في هذه الأوقات الفضيلة، إنه سبحانه وتعالى أكرم مسؤول. ونراكم إن شاء الله سبحانه وتعالى في روضة قادمة من رياض القرآن. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني